الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة، أنا صحيحا أريد أن أغتنم هذه الفرصة بعد التشرف بلقياكم لأن أتحدث عن موضوع خطير وقد ازدادت خطورته، لأن كثيرا من الناس يجهلون عقائد الشيعة، وبعضا منهم خضعوا بعباطيلهم كما ذكر الأخ عبد اللطيف المقدم، وخاصة بعد تربع التشيع على أرش إيران وبعد الجهود الجبارة التي بذلوها لنشر التشيع في ربوع العالم ولغزهم المسلمين السنة في مختلف أقطار الأرض وأطرافها. وإن الخطورة لتزداد حينما نرى بعض المنتسبين إلى العلم وبعض المدعين الزعامة الفكرية والقيادة الدينية من بين أهل السنة حينما يدافعون عن القوم دفاعا مميتا، دفاعا مبنيا على الجهل، يدافعون ويقربون إلى الشباب من الأخطار التي تكمن وراء هذه الدعايات ووراء مثل هذه الدفاع. فوقع من وقع في مختلف أطراف الأرض في حبائلهم من العرب والعجم. وإن الأخ لذكر نقلا عن أحد الموثوقين المؤمنين كيف استطاعوا أن يجذبوا قرية كاملة إليهم، وكيف استطاعوا أن يحولوا المسلمين السنة إلى ديانتهم ومذهبهم. وإنه كما ذكر لأنه نقل من هذا الشيخ أو من هذا الأخ، فإنني لعارف أكثر وأكثر من هذا بكثير، حيث أعرف من بلاد الآسيوية والأفريقية التي كانت خالية عن التشيع على الإطلاق، وجد فيها بيئات كاملة، أسر المسلمين السنة تشيعوا وحولت مساجدهم إلى الحسينيات. هذا ما أعرفه، ولا أريد أن أطيل في هذا التمهيد، لكني ذكرت هذا فقط للتذكير، لأنه لم يحصل هذا إلا لسببين. السبب الأول هو انخداع كثير من المسلمين
قول العلماء المسلمين السنة بأباطيل القوم وبدعاياتهم الكاذبة الخداعة. والسبب الآخر هو عدم معرفة أهل السنة عقائد القوم. أن كثيرا من أهل السنة، ولا أقول مبالغا حينما أقول كثيرا من أهل السنة، يظنون أن الشيعة فرقة من فرق المسلمين المتعددة كالأحناف كالشوافع كالمالكية كالحنابلة، أو الفرق التي تشعبت من هذه المذاهب الفكرية، مذاهب الصوفية ومذاهب أخرى حسب البيئات وحسب الأقطار وحسب الزمان والظروف، فيظنون بأنه هكذا التشيع والتسلم. لا فرق بين المسلمين السنة وبين الشيعة إلا في أشياء بسيطة فرعية. وإنني لمؤسف جدا حينما أقول بأنني سمعت أشرطة كثيرة لمن يتزعم المسلمين وهم رمجوا هذه الأفكار التي أنا ذكرتها، لأنهم يقولون لا فرق بيننا وبينهم. وقد صدر كتاب جديد في مصر، في القاهرة، والقاهرة ومصر لها شأنها في البلاد العربية حيث فيها الجامع الأزهر، والناس يظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن الناس يظنون بأن القاهرة أو مصر هي بلاد العلم والعلماء، ولهم أعذارهم فعلا أن مصر أنجبت كثيرا من العلماء البارزين والمفكرين الكبار والأعلام الذين هم قادوا الأمة الإسلامية إلى الحق والثبات، لكنه لا كل ما يصدر من مصر هو الحق والثبات، ولكن الناس كما قلت ينظرون إلى مصر بنظرة خاصة. ففي القاهرة ومن مصر ومن شخص كان يحسب بأنه من كبار المفكرين الإسلاميين كتب كتابا في الآونة الأخيرة لسماه بين الشيعة وأهل السنة، فإنني لا أريد أن أكتم اسمه حتى لا يذهب بكم الخيال ولا يتشعب بكم الظنون. من هذا الرجل؟ فهو رجل معروف في علم الاجتماع واسمه دكتور علي عبد الله الراحل، والرجل في 90 من العمر وله شهرة عالمية، فصدر كتاب والناس يظنون فيه خيرا ويحسبونه بأنه عالم كبير ولو أنه اختصاصه الاجتماع، لكن القوم استطاعوا أن يوقعوه في حبائلهم وأن يخدعوه وأن يستغلوا جهله في هذا الموضوع. أو فإن هذا الظن اسمه لا أقول، لكنه ما أتكلم ما أستبعد لأن القوم استعجلوه، لكني لا أقول، أنا أقول فيما قلت بأنه استغلوا جهله فكتب كتابا مستقلا سماه بين الشيعة وأهل السنة وبرأ ساحة الشيعة الجميع العقائد التي يعتقدونها ويؤمنون بها، محببا إياهم إلى شباب المسلمين السنة ومقربا مذهبهم إلى المسلمين السنة. فكتب فيما كتب في مقدمة كتابه لا فرق بيننا وبين الشيعة، لا فرق بيننا وبين الشيعة، الخلاف بيننا وبين الشيعة كاختلاف الشباب مع الأحناف أو كاختلاف الممالك مع الحنابلة، لا يخرج اختلافهم معنى أن هيز الاجتهاد المسموح به، هذه عبارته، لا يخرج أن هيز الاجتهاد المسموح به يصاب خائله مرتين، يصيبه مرتين ويصاب مخطئه مرة، يعني لو اخطأوا في مسألة هم يثابون عليها. ومعنى هذا لانه قضايا اجتهادية بسيطة ليس هناك اي فرق. وقضايا اجتهادية هذا الكتاب صدر وطبعوا منه 50,000 نسخة ووزعوه تقريبا مجانا يعني بقيمة رمزية بالثمن الرمزي. انتشر هذا الكتاب بين المثقفين وبين الشباب الجامعي فتأثر هذا الرجل كبير وله شهرة ما نظروا ما رأوا بأن هذا الرجل ايش اختصر فكثير من الشباب اغتروا وخبروا. فهكذا واحد من العلماء الاعلام ايضا كتب كتاب مرة اثار صحفي فايضا الرجل ليس له موضوعه هذا رد على كتبي الاربعة التي الفت في بيان معتقدات القوم الشيعة والسنة والشيعة والقرآن والشيعة واهل البيت والشيعة والتشيع في رقم تاريخ. هذه الكتب التي تشتمل تقريبا على 1000 صفحة رد عليه بعبارة بسيطة قال هذه اشياء ليس لها الاثر اليوم. شنو هذا الكلام؟ تخطى بخط نفسه بالجملة الواحدة ان هذه الكتب تبحث عن عقائد ليس لنا اليوم ان نتفكر فيها بعد مدح. وكاتب اخر وداعية اخرى ايضا دافع عنهم بطعن مبين. فالشباب حينما رأوا هذا ثم رأوا الدعاية الكبيرة الضخمة كما ذكر الاخ من قبل الخميني فاغتروا وخذوا وقالوا ما دام علماؤنا يقولون بانه لا فرق بيننا وبينهم والخلاف اجتهادي بسيط ايش فيه. فحصل فيما حصل بانه في ماليزيا وفي فلبين اكثر من 40,000 شخص تركوا التسنن واعتنقوا مذهب الشيعة وتحمسوا. ثم افريقيا التي كانت خالية عن الشيعة مطلقا لم يكن هناك رجل شيعي واحد وجدت لهم مدارس هناك ومؤسسات وحسينيات وبجريمة من؟ بجريمتنا نحن المنتسبين الى العلم والمدعين الزعامة الفكرية للمسلمين. وشيء اخر تقامص اهل الحق عن حقهم وتشمير انساق الجب اهل الباطل لباطلهم. فايها الاخوة انني لا اريد ان اختصر القول في هذا المجلس وابين لكم حقيقة ما يعتقده الشيعة اليوم. انني حينما اتحدث لا اتحدث عن الشيعة الغابرين الذين قضوا نهضهم والذين انطردوا وانتهوا. انا حينما اتكلم عن الشيعة الموجودين في ايران والعراق وفي بعض البلاد الاخرى الشيعة الذين يتزعمهم الخميني اليوم فهم لا يختلفون مع المسلمين في فروق او في مسائل اجتهادية او في استنباطات واستخراجات المسائل او في فهم معاني القرآن ومعاني السنة النبوية الشريفة بل ان القوم يختلفون معنا او يختلفون مع المسلمين السنة في اصول في الاسس لان المسلمين يعتقدون كلهم بجميع فرقهم وطواعيتهم وجماعاتهم ومسالكهم يعتقدون ان اصل الاسلام ان الاسلام مبني على شيئين على القرآن والسنة. ان اصل الاصول ودعامة الدعائم للإسلام هو القرآن ويتلوه السنة، لكن الشيعة لا يعتقدون بهذين الأصلين إطلاقا. هم يقولون إن القرآن الموجود هذا ليس قرآن الإسلام والمسلمين، بل هذا قرآن أبي بكر وعمر وعثمان، القرآن المحرف المغير المبدل الذي نقص منه كثير وزاد فيه نزيد فيه. أما القرآن الذي نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه كان عند علي رضي الله تعالى عنه، فجاء بهذا القرآن إلى أبي بكر وعمر وعثمان وأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليه أجمعين، فجاء به إليهم فقال هذا هو القرآن الذي نزل به جبريل على قلب محمد سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، خذوه وتمسكوا به. فحينما قطعوا هذا القرآن وجدوا فيها المخازي، مخازي مين؟ مخازيهم هم، وجدوا فيه بأن فيه اسم أبي بكر وعمر وعثمان واسم أبي عبيدة بن الجراح وطلحة والزبير واسم سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد، وفيه اسم حفصة وعائشة وأم حبيبة أمهات المؤمنين. وجدوا في هذا القرآن بأن هذه الأسماء موجودة في هذا القرآن، وقد ذكر صراحة بأنهم كلهم كفار وأنهم منافقون وإنهم مرتدون وإنهم خانوا الله ورسوله. وجدوا في هذا القرآن موجود هذه الأسماء، فوجدوا بأنه لو نشر هذا القرآن وظهر للمسلمين يعرفون مخازيهم ومكاذيبهم، فقالوا خذ هذا القرآن لا حاجة لنا به، ما نريد هذا القرآن. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنكم تركتم القرآن مهجورا فوق لا ترونه بعد ذلك إلا حينما يخرج القائم من بلده، أي المهدي الموعود. أنا ذاك الناس ينظرون إلى هذا القرآن ويحملهم أي الناس على هذا القرآن، أما قبل ذلك خلاص أنا كنت أريد أن ألزمكم بالحجة وأن أقيم عليكم الحجة، فأقمت الحجة وقد أزهرت القرآن الذي نزل به جبرائيل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكنكم رفضتم أن تأخذوا بهذا القرآن وأن تتمسكوا به، فإنني سوف أخفي هذا القرآن حتى يظهر ولدي المهدي، حينما يظهر فيظهر بهذا القرآن. هذه عقيدة القوم في كتاب الله عز وجل، لأن هذا القرآن سوى ما ذلك. من أين جاء هذا القرآن؟ قالوا أن الموجود هو الثلث، أما ثلثي القرآن حلقوه ومسخوه ونسخوه ولم يذكروا ثلثي القرآن قد ذهب، أما الثلث الباقي أيضا حرفوه وغيروه حسب أهوائهم وأغراضهم وأهدافهم، خلقوا من هذا القرآن الموجود الثلث الباقي خلقوا منه اسم علي رضي الله تعالى عنه كلما ذكر فيه، وحذفوا منه أسماء المنافقين وعلى رأسهم العشرة المبشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافق بالبث بالجنة غير علي رضي الله تعالى عنه. كان هذه الأسماء موجودة فهذفوا هذه الأسماء لأنهم كانوا قد ذكروا بالكفر وبالنفاق وبالردة، فهذفوا هذه الأسماء ولعبوا بالآيات ولعبوا بالصبر ولعبوا بالأجزاء. فالثلث الموجود الباقي أيضا مهرف ومغير فيه لا يعتمد عليه، وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة منقولة مروية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مغرب السنة، السنة التي هي بيان للقرآن، مغرب رواها أبو بكر، رواها عمر الفاروق، رواها عثمان ذو النورين، رواها أبو هريرة، رواها عبد الله بن عمر، رواها عمرو بن العاص، رواها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا أن السنة المروية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متروكة مطرودة. ولماذا أيها القوم؟ قالوا لأن رواة هذه السنة كلهم مرتدين، والمرتد لا يعتمد على روايته. وقد ذكروا رواية متناثرة في كتبهم حيث قالوا إن أصحاب رسول الله كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، مقداد وأبو ذر وسلمان، بقية أصحاب رسول الله كلهم كانوا مرتدين. أين ذهب عبد رسول الله؟ أين ذهب أبناء وابن رسول الله؟ أين ذهب الصديق؟ أين ذهبت الصديقة الذين قال فيهم رسول الله ما قال حينما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال الصديقة بنت أبي بكر. فقالوا ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوه. أين ذهب أبو بكر؟ قال هذا أفضل الكافرين وأفضل المرتدين. وزوجته أم المؤمنين بنفس كلام الله. قالوا أنها خانت رسول الله عياذ بالله، التي برأها الله من فوق العرش وأنزل في براءتها 18 آية. قالوا لأنها خانت، وما خانت حسب، بل هي التي دست السم في طعام رسول الله وقتلته. عمر أين ذهب عمر؟ قالوا عمر عياذا بالله كان أكبر المرتدين وأكبر المنافقين، وهو الذي كان يحرض أصحاب رسول الله على الارتداد، وهو الذي حرض عائشة على قتل رسول الله، وأمر ابنتها حفصة أن تعامل عائشة في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكروها في تفسيره مسلم. هؤلاء أصحاب رسول الله الذين رضوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعتمدوا على روايات؟ فماذا يكون مصيرهم هؤلاء؟ أريد أن أبين حقد القوم وبغضهم لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولحاملي الرسالة الأولى والذين نشروا الإسلام في الآفاق. أريد أن أبين وأبين جهل هؤلاء المتجاهلين المتاجرين باسم الإسلام. أنا أقول أين ذهبت النخوة؟ أين ذهبت غيرة؟ لو لم تكن هناك غيرة الإسلام أين ذهبت نخوة العرب؟ هل يمكن أن يهضب وأن يكرب شخص يسب أمنا؟ أين ذهبت النخوة الذين يسبون عائشة؟ وعائشة ليست بأم كأمهاتنا العاديات، عائشة أم لكل من يدعي الإيمان، وأم بنفس القرآن وبنفس قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كيف نرضى أن نقول بأن الخلاف بيننا وبينهم لا يخرج عن حيز الاجتهاد المسموح به؟ فنقرب شبابنا إلى هؤلاء المبغضين لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه والحاقدين على الأمة الإسلامية المجيدة وعاداء حاملي الرسالة وتلامذة محمد صلوات الله وسلامه عليه. كيف نقرب شبابنا ليكونوا طعمة لهؤلاء الناس؟ كيف نقربهم لكي يخضعوا ويدخلوا في هذا الدين الذي لم يؤسسه الا اليهودية الأخيرة، كما سوف اثبته ان شاء الله في هذا المجلس المختصر ومن كتب القوم انفسهم. لا اورد رواية واحدة من كتب اهل السنة في كلامي هذا ان شاء الله، ولا رواية واحدة، لا للبيان ولا للاستدلال ولا للاستشهاد ولا للرد، لا اذكر رواية واحدة من كتب اهل السنة، كلها من كتب القوم انفسهم. كيف يرجون وكيف يسمح لهم ضميرهم بانهم ينادون التقريب مع هؤلاء الناس الذين يكفرون ابا بكر وعمر وعثمان ويشتمون امهات المؤمنين عائشة وحفصة وام حبيبة؟ كيف ينادون بالتقريب الى هؤلاء؟ كيف يسمع لهم دينهم وكيف يرضى لهم ضميرهم؟ هؤلاء قد بلغ بغضهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المبلغ، حتى رووا رواية وهي أيضا متواترة عند القوم في كتبهم، يقولون أن مهديهم المزعوم الذي لم يولد ولم يولد، الذين يقولون الذي يقولون عنه بأنه دخل في سرداب سامراء، السرداب الذي لا يستطيع أن يخرج منه فأرة بدلا أن يخرج منه رجل. الناس الذين شاهدوا في سامراء غاره مغارته يصدقون كلامي بانه 3 انش طول و 2 انش عرض، من هذا يخرج المهدي؟ يقول انه يخرج، لكن انظروا حقد القوم لاصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ولافلاس هذه الامه ولقامه هذه الامه، لولاهم لما كان للتاريخ التاريخ الاسلامي وجود ابو بكر وعمر، لو لم يكن ابو بكر لو لم يكن عمر فما ندري ماذا كان تاريخ الاسلام. يقولون عنه بانه يخرج المهدي، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لا يقول انه ينشر الاسلام، لا يقول انه يؤيد الدين، لا يقول انه ينشر العدل، ما يقولون هذا؟ ماذا يقولونه؟ يقولون ما يسند صدورهم، يقولون يخرج وياتي بكتاب جديد وياتي، احفظوا هذا الحديث، حديث الشيعي الرواية المكذوبة على جعفر بن محمد الباقر انه قال يخرج المهدي، فماذا يعمل؟ والرواية موجودة في كتاب الغيبة للطوسي وكتاب الغيبة للنعماني وبهار الأدوان للملا باقر المجلس وفي كتب أخرى وفي كتاب باقر الصدر الذي يطبل حوله الجهال لأنه أكبر عالم بالاقتصاد. شنو عالم بالاقتصاد؟ كيف يصنع الأصناف؟ كيف يجعل ويكمن الشخصيات بالدعاية الكاذبة؟ هذا كتبه في كتابه فيما بعد الظهور، هذه الرواية المكذوبة على جعفر بن محمد الباكر. ماذا يعمل؟ يقول يخرج ويأتي بكتاب جديد. بكتاب؟ هل المسلمون يحتاجون الى الكتاب بعد كتاب الله؟ لكن القوم لا يعتقدون ولا يؤمنون بهذا الكتاب. قالوا يأتي بكتاب جديد وبالأمر الجديد. اسمعوا أيها العرب، أين ذهبت نخوتكم وغيرتكم؟ اسألوا هؤلاء الناس الذين يسبلون ويعملون على حسابهم. نحن لا نؤمن بالقوميات ولا بالشعارات القومية، لكنني أسائل، ماذا ترجون من هؤلاء الناس حتى تكتبون كتبا وتلقون محاضرات للدفاع عنهم وللدعاية لهم؟ ماذا تريدون من وراء ذلك؟ يقولون يأتي بكتاب جديد وبالأمر الجديد وعلى العرب الشديد. على العرب ينبغي ان يكون على العرب شديد لانهم مغفلين اكثر. وعلى العرب شديد، لا يضع السيف عن عاتقه، لا يضع السيف عن عاتقه يهيي 500 رجل من قريش. من هم قريش؟ قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم الرسول الناسخ بالبهي الذي قال فيه الله عز وجل وما يدرك عن الحضارة ان هو الا واحد منهم. قال الأئمة من قريش من بعد هؤلاء القريش حملت رسالة الإسلام وناشروها في الآفاق. الذين حملوا رسالة الله وبلغوها إلى الآفاق قالوا وعلى العرب الشديد لا يدع السيف عن عاتقه يهيي 500 رجل من قريش. فماذا يعمل بهم؟ يقتلهم. لماذا يقتلهم؟ لانهم نشروا الاسلام. لماذا نشروا؟ لانهم بلغوا تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اطراف الارض واكناف. فلماذا بلغوا؟ لانهم حملوا رسالة الله على اكتافهم. ولماذا حملوا؟ لانهم بشروا الناس بتعاليم رسول الله. ولماذا بشروا؟ يقتل 500 رجل من قريش فيبيدهم ثم يهيي 500 اخرى فيقتلهم ويبيدهم ثم يقتل 500 يهيي 6 مرات. كم هؤلاء اصحاب بدر وهؤلاء اصحاب رسول الله في الاحد وهؤلاء اصحاب رسول الله في المعارك الاخرى في بدلات رسول الله فيقتلهم. ثم ماذا يعمل؟ يأتي الى المدينة. انظروا هذا هو الاختلاف الاجتهادي البسيط بيننا وبين القوم. يا للبلاهة والسفاحة، يا للسذاجة والطيبة. ماذا نقصد بهذا؟ او يا لبيع الضمائر والاصنام والاوثان. ان الذين اشتروا ماذا نسميهم؟ السحي. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما اصبرهم على النار. يعني بالحياة الدنيا بالاموال التي لا قيمة لها يقولون مثل هذا الكلام. فيأتي المدينة ثم يأتي الهجرة. هذه رواية موجودة في اقبص كتب القوم في كتبهم الحديثية. هذه حديثهم وهذا هو قرآنهم. يقولون يأتي الهجرة فيهجم الهجرة ثم يخرج أبا بكر وعمر من قبرهما ولكن الله جعل الحق على لسان الكذابين فقالوا فيخرجان طريان كأنهما صبر اليوم. في كل رواية مكتوبة هذه قطعة ظاهرة صحيحة. فيخرجان طريان طازجان كأنهما صبر اليوم. يعني أجسامهم لم تفنى ولم تبلى. فيهيهما يا للحق فيجلدهما بالجريد والنعال. لمن؟ للسدوس الأكبر الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه كل يدعى يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة الثمانية من أبوابها الثمانية من الباب الذي اختص به لو صلى متطلعا كثيرا فيدعى من باب الثلاث لو صام متطلعا نافلة كثيرة يدعى من باب الريان لو جاهد في الله حق جهاده وقتل في سبيل الله فيدعى من باب الجهاد. فقال له الصديق يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هل من أحد يدعى من أبواب الجنة الثمانية؟ فأترك رسول الله رأسه ونزل جبرائيل ورفع رأسه ونطق بلسانه الصادق قال نعم واحد يدعى من أبواب الجنة الثمانية. فقال من هو يا رسول الله؟ قال أنت يا أبا بكر. فعمر الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه إن الله جعل الحق على لسان عمر، وقال فيه ما طلع الشمس على رجل خير من عمر. ما الذي قال فيه علي رضي الله تعالى فيهما؟ والكتاب كتاب شعر الأمالي للطوسي أن علي رضي الله تعالى عنه كان يمر في مسجده بالكوفة بعد وفاة أبي بكر وعمر، فرآه الرجل وقال يعني رأى علي رضي الله تعالى عنه وقال خير الناس بعد رسول الله صلى الله، قال في من؟ في علي رضي الله تعالى عنه. فسمع علي رضي الله تعالى عنه قوله فدعا المنبر وأمر بجمع الناس، فنودي الناس الصلاة جامعة، فاجتمع المسلمون فطلع على المنبر وصعد وقال بعد الحنظلة والبسملة والصلاة والسلام على رسول الله، قال أيها الناس خير الناس بعد نبي الله أبو بكر ثم عمر، ولا أجد واحدا يفضلني عليهما إلا جلسته هد المفتر. هذا الكلام في كتاب شيعي للأمال المفتر. اللذين الشخصين الأظيمين الجليلين اللذين جدهما علي رضي الله تعالى عنه بعد موتهما وبعد وفاتهما ويفضلهما على نفسه ويحبهما هذا الحب بأنه سمع رجلا يريد الانتقاص بهما، فطلب المنبر وطلب الناس بأن يجتمعوا، ثم بعد ذلك بين أمامهم الحقيقة ولو لم يكن حبهم. احفظوا هذه العبارة التي أنا ذاكرها الآن، احفظوا هذه العبارة فإنها عبارة كالحجر على أفناه الشاتمين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يولد ولم يولد ولم يولد شخص من هؤلاء الناس مسمد المدح ومسمد القلوب ومسمد العمائم الذي يستطيع أن يرد هذه العبارة. قد ذكروا في كتبهم الاثنى عشر، لا في كتاب ولا في كتابين ولا في كتب ثلاثة، في اثنى عشر كتاب شيعي ذكر القول بأنه بعد وفاة سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنه تزوج علي رضي الله تعالى عنه بنساء كثيرات، فأضل ولد ولد له بعد الحسنين سماه بمحمد، وهو المعروف بمحمد ابن الحنفي. هذا أضل ولد بعد الحسنين، ثم ولد له ولد، فجاءه الناس يهنئونه على ولادة هذا الولد، فقالوا بمن سميت؟ فماذا قال؟ والكلام ليس في كتب السنة بل من كتب الشيعة أنقله. احفظوا الإرشاد للمفيد وعلام البراء للطبرسي والأصول المهمة لابن السائر ومقاتل الطالبيين للأصفهاني وكشف الغمة للأربلي والتاريخ لليعقوبي الشيعي وبروج الذهب للمسعودي الشيعي وحياة القلوب للملا باقر المجلسي وجلاء العيون الفارسي للمجلس ومنتهى الآمال للمرزا عباس القمي، كلهم ينصون ويصرحون بأنه عندما سئل باسم من سميت هذا الملك؟ فقال لا يسمى بعد محمد الا ابو بكر، فسميته بابي بكر. ثم ولد له ولد فسماه بعمر، ثم ولد له ولد فسماه بعثمان، ثم ولد له ولد فسماه بعباس. فقيل له كيف اخرت عمك يا علي رضي الله تعالى عنه؟ قال كما اخره الله ارسله، هذا حب علي رضي الله تعالى عنه لابي بكر وعمر وعثمان. وهناك نكتة طريفة، وهي بأن القوم يبكون ويتباكون على الحسين أيام العاشوراء، أيام المحرم. تعرفون هذا ولا لا؟ الإخوة الذين يعيشون ويعيشوا بجوارهم بئس الجار يعرفون هذا، يبكون ويتباكون ويذكرون الاسماء الذين استشهدوا مع الحسين في كربلاء، اليس كذلك؟ ثم عليهم وهم ياتي وهو يبهت في نفسه الا اقول الباكين، لماذا لا تذكرون ابناء ابي الحسين الذين استشهدوا معه؟ لا يوجد كتاب من كتب القوم الذي فيه ذكر لحادثة كربلاء وفاجعة الا فيه ذكر هذه الاسماء. لماذا لا يذكرون؟ لا يذكرون لانهم يعرفون لو ذكر ابناء علي لا يذكر فيهم ابو بكر بن علي، ويذكر فيهم عمر بن علي، ويذكر فيهم عثمان بن علي. وقد ذكر الاصفهاني الشيعي الغالي المتطرف في كتابه مقاتل الثعلبيين وابو مخلف في مقتل الحسين بأن أول من قتل دون الحسين هو أبو بكر بن علي، والثاني الذي قتل دون الحسين هو عمر بن علي، والثالث الذي قتل هو عثمان بن علي، والرابع الذي قتل هو أبو بكر بن الحسن، والرابع والخامس الذي قتل هو عمر بن الحسن، والسادس الذي قتل هو عثمان بن الحسن، وليس هذا الحسن، بل السابع الذي قتل هو ابو بكر بن الحسين، والاخر الذي قتل هو عمر بن الحسين، والاخر الذي قتل هو عثمان بن الحسين. كان هذا ان يدل على شيء يدل على حب هذه الاسرة لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأسهم ابو بكر وعمر وعثمان. فهمتم يا ايها الاخوة؟ لا، ابناء الحسين اسماؤهم ابو بكر وعمر وعثمان، ابناء الحسن اسماؤهم ابو بكر بن عمر وعثمان، اسماء علي ابناء علي اسماؤهم ابو بكر بن عمر وعثمان. ولو لم يكن يحبهم هؤلاء وكانوا يزدونهم كفرة مرتدين، لماذا سموا ابناءهم باسماء هؤلاء؟ هل احد من الناس يسمي ابنه باسم عدوه وباسم الكفار؟ فلقيني في المدينة المنورة شخصا وضع امامته الكبيرة على راسه لكي لا يدخل مسكة من العقل في مخه حاجزا بينه وبين العقل. قال نعم انا كنت اخطب قام معترضا. قال نعم سماهم. قلت هذا الكلام في كتبكم؟ قال نعم نحن نقر لكنك لا تعرف لماذا سماهم. قلت انت عرفني لماذا سماهم. قال سماهم لكي يبين للناس بان في الاسماء ليس بشيء، أن الأسماء ليس فيه شيء. فقلت وأنتم لماذا لا تسمون أبناءكم بأسماء هذه الأشياء هذه الأشخاص ما دام علي رضي الله تعالى عنه أنه بين بأنه ليس فيه شيء، لماذا لا تسمون أبناءكم بهذه الأسماء؟ فبهت الذي لماذا لا تسمون أبناءكم؟ ولكن القوم لا يدرون حب آل البيت على بيت علي رضي الله تعالى عنه لأبي بكر وعمر وعثمان، حيث أنه لم يبقى في كربلاء إلا ابن واحد لحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. تعرفون ماذا اسمه؟ علي بن الحسين الملقب بزين. ما الكلام في كتب القوم في كشف الغمة للأربلي الشيعي يقول بأنه حينما بقي علي ابن الحسين وحده ونجا من معركة كربلاء فالتقط يمينا ويسارا ووجد بانه لم يبق في بيته ابو بكر ولم يبق في بيته ابو عمر، فمن حبه لابي بكر كنا نفسه بابي بكر، كنا نفسه تبركا وتيمنا باسم ابي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، كنا نفسه بابي بكر، ثم ولد له ولد فسماه بمحمد وهو المعروف بمحمد البكر، ثم ولد له ولد فقال لا ينبغي لاهل بيت النبي واهل بيت علي ان يخلو من اسم عمر، فسمى ابنه الثاني بعمر. هذا حكم القوم بابي بكر وعمر، لكن القوم حقدهم على ابي بكر وعمر. بلغ هذا المبلغ، قالوا بانه ياتي هذا المهدي المعود الماهود الذي ينوبه الان خميني وازع سيفه على عاتقه، ولذلك يتغذى بعشرين شخصا ويتعشى باربعين ويفطر بخمسين، لانه لا يضع السيف على عاتقه. انتم لا تعرفون حقد القوم، ماذا يكتم؟ قد بدت البغضاء من نفواههم وما تخفي صدورهم، قالوا لانه يهي ابا بكر وعمر ثم يجلدهما بالجريد والنعال ثم يصلبهما على جذوع النخل. فالناس المسلمون من المدينه يتالمون لكنهم يستريحون بانهما قتلا وخلصا من الاذيه والاهانه والخصم والذل. هذه روايه قالوا ثم ينزلهما ثم يهيهما ثم يجلدهما بالجريد والنعال ثم يصلبهما. قالوا يقتلهما الف مره، يعني اما يكفي مره واحده؟ قالوا لا، لو مره واحده قتلوا خلاص راحوا، لكنهم نريد ان نشفي انفسنا لانهم هؤلاء كسروا مجوسيتنا وهؤلاء اطفوا نارنا الذي كنا نعبده وهؤلاء نظروا العالم باثره بنور الايمان وبنور الاسلام وبنور القران وبنور السنه، فلذلك كيف يدفع غضب عليهم بقتلهم مره واحده؟ قالوا يقتلهما. والخميني نفسه يقول اسمعوا ايها الاخوه واطلبوا المخدوعين المغرورين الجاهلين المتجاهلين، اطلبوهم. ان الخميني يكتب في كتابه كشف الاسرار، وانا قلت في كتابي هذا الشيء والتشيع انه سمى كتابه كشف الاسرار وكان الله وراءه حينما سماه، كان فعلا هذا الكتاب كشف الاسرار، لكنه لا كشف اسرار الاسلام بل كشف اسرار الحقيقه الخمينيه، لان بعض القوم يقول ان هذا رجل طيب وواحد من ماذا اقول من لندن. قبل يومين نشر في الجريده الباكستانيه، كان هناك سيمبوزيوم، قال ينبغي للمسلمين ان يبايعوا الامام الخميني. على اي شيء يبايعون؟ على قتل المسلمين وسفك دمائهم وعلى سباب اصحاب رسول الله وشتمهم وعلى الانكار بالقران والسنه النبويه. على هذا قال هو امام المسلمين. ثم بعد ذلك قال ينبغي ان تكون المدينه والمكه مفتوحتين. لمن؟ لمن؟ للمسلمين؟ هي مفتوحة أبدا. لمن؟ قالوا قال هذا نادوا هؤلاء قالوا حتى يدير أمرهما لجنة من جميع الأحزاب والطوائف. فأنا الأمس كنا في هنا بلة من بلاد الكفر هؤلاء، فقلت أنكم لا تستطيعون أن تديروا مسجدا واحدا، يعني لو اجتمع الاحزاب والطوائف واعطي لهم نزل المسجد الواحد لا يستطيعون ان يبينوا. ان شاء الله لا ينتهون الى هذا الحد حتى هؤلاء الكفار الانجليز يدخلون بكلابهم في المسجد لفك النزاع، اليس كذلك؟ الم يحصل هذا في انجلترا؟ حصل هذا في انجلترا. هذا حصل في انجلترا هذه، ان الكفار دخلوا بكلابهم في المسجد لكي يرفعوا نزاء المؤمنين الذين يريدون ان يبايعوا الخميني اماما. كيف هذا؟ قال هذا الرجل في كتابه كشف الاسرار في صفحه 65 الطبعه الفارسيه، يقول لم يرتكب اسم ولا يرتكب ولم يرتكب ولا تقترف جريمه ولا معصيه لله ورسوله الا وزره في اعناق ابي بكر وعمر. شنو ايه جريمه ابي بكر وعمر؟ ايه جريمه ابي بكر وعمر؟ فهمتم ولا لا؟ الا وزرها وزر هذه الجرائم وزر هذه المعصيات على اعناق ابي بكر. يا ناس اتقوا الله. ايه جريمه ابي بكر؟ قالوا نعم لهما الجريمه الكبرى. ماذا جريمتهما؟ قالوا لانهما نشرا رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكون. هذه جريمه. ماذا جريمه؟ ايه الجريمه؟ قالوا ان الجريمه هم غصبوا حق علي. طيب يا ناس الذي غصب حقه لا يتكلم، انت فيه حتى تتكلم في بلادنا مثلا. يقولون ان المدعي لا يتكلم ولكن الشاهد يتكلم. المدعي لا يدعي بان هذا الكأس كأسي، ياتي الشاهد يقول لا هذا الكأس كأس لهذا. المدعي ساكت والشاهد متكلم. لو كان علي رضي الله تعالى عنه قد غصب حقه وظلم، لماذا لم يتكلم في حياته؟ ولماذا كان يبكي بكاء التبيان على ميت على نعش عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه؟ بل كلامه في نهج البلاغه ليس في كتابنا، في كتابكم انتم. بل كلامه في نهج البلاغه جاء يبكي بكاء الاطفال وقال لله در عمر قد ذهب نقي الصوت، قد ذهب نقي الصوت خاليا عن العيوب متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتديا هزه، وترك المسلمين لا يستطيعون ان يقتدوه وان يحذوا هزه. هذا ما قاله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بعد وفاته وبعد موته وبعد استشهاده. لو كان مسجودا لاستراح، قال الحمد لله الذي اراهني من عدوي. هذا المشهود يقول. لكن علي كان يحبه هذا الحب بأنه زوجه بنته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لم يزوجه علي رضي الله تعالى عنه بنته إلا خوفا منه. ورماية قبيحة خبيثة أوردوها في كتابهم الكافي الذي يردونه كالبخاري عندنا. قالوا قد سئل جعفر عن زواج أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فماذا قال في جواب؟ يكذبون على جعفر. قالوا انه قال هذا افضل فرج وسبناه. انظر عبارة لقيحة، هذا فرج وسبناه. يا اخي البدوي نحن نرى البدابة من الناس الذين لا ليسوا متعمقين في الاسلام، هل يستطيع احد ان يسلب منهم بنتهم؟ والله يقتل دونها، يمزق دونها، اليس كذلك؟ بدوي من بدابة العرب لا يستطيع احد ان يمد يده الى بنته، لا يستطيع احد ان يسلبها وان ينهبها وان يغصبها الا بعد ما يقتله ويمزقه. كيف علي رضي الله عنه؟ وعلي علي الذين الذي تقولون عنه الذي تقولون عنه بأنه لم يولد شخص يكون مضاهيا لعلي رضي الله تعالى عنه في شجاعته وقوته وطاقته، ويقول بأن علي رضي الله تعالى عنه إنما كان يرفع سيفه ملائكة الله كانت ترفع سرائحه. هذا ما يقولون، سأل علي ليش سكت على ان ياخذ عمر ابنته، يعني يهينون علي رضي الله تعالى، يهينون، ليس همهم علي ولا ابنائه ولا اولاده، همهم هدم الاسلام، همهم شتم المسلمين، همهم قطع المسلمين علاقتهم عن اخلاق هذه الامه، هم المسلمين ابعادهم عن كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا همهم. فإلا قلت هذا الكلام في امريكا، وقلته في هولندا، وقلته في بلجيكا، وقلته في البلاد العربيه، على كل بلده معروف اجد هناك كتبا مقدسه، مش مقدسه، مقدسه على هجم هذا، شتائم للسعوديه ما يهمنا، شتائم للكويت ما يهمنا، شتائم للبحرين ما يهمنا، شتائم للامارات ما يهمنا، شتائم للباكستان ما يهمنا، لكنه يهمنا بانه من بين هذه الشتائم هل هناك دعوه لغير المسلمين الى الاسلام؟ ان كنتم تدعون الاسلام فهل هناك كتاب ذاهب، مجله ذاهبه تدعون فيها الناس الى الاسلام؟ ما لا تقصدون من ورائها؟ هدم لهذا ليس هذا الا دليل لان القوم لا يبنون مذهبهم الا على الحدث، هذا من الاسلام. فكنت اقول بانهم يقولون لا اريد ان اثير عليكم، اليس كذلك؟ اخذ راهب، فان شاء الله بعد ذلك لا اترككم الا بعد الفجر. انا ما يهمني، انا اتكلم شنو؟ تبغى اجازه؟ طيب هذا زين، ان شاء الله انت لا تروح الا بعد الفجر، ان شاء الله. طيب ايها الاخوه، ما لا يقولون بعد ذلك؟ يقولون ثم بعد ذلك ياتي الى قبر عائشه زوجة رسول الله، صاحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنها، ياتي الى قبر عائشة يهجبه، ثم يخرج عائشة من قبرها ثم يحييها، عياذا بالله. لا حرمة رسول الله ولا احترام نبي الله. قالوا فيعرضونها على الناس، فيعرضها على الناس ثم يجلدها بالجريد والنعال 80 جلدة، ثم يقتلها ويسلبها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها قتلت رسول الله. انظر للحقاد والدغاية. ثم ماذا؟ ثم يأتي إلى الحجرة الشريفة مرة أخرى. ماذا بقي الآن؟ قالوا بقي رسول الله. سيد يا ناس ماذا يريد من رسول الله؟ قال يخرجه من قبره، والله وأنا شهيد، اذهبوا إلى القوم، ما أتوا بشخص يستطيع أن يكذب هذه الرواية، والله لو أحد يستطيع أن يكذب ما ينسب إلي بأني خذ أو كذبت عليهم، أنا مسؤول في الدنيا والآخرة. يقولون يخرج رسول الله فيهجيه، فيسرع رسول الله اليه، ماذا يعمل؟ عياذا بالله. هذا هو مذهب القوم. قالوا فيبايعه رسول الله. يبايع مهديه من؟ من يبايعه؟ رسول الله يبايعه. فهذا هو الاسلام. فيبايعه رسول الله فينزل جبريل فيبايعه هو الاخر، فأول من يبايعه من اهل السماء جبريل، وأول من يبايعه من الارض محمد رسول الله. طيب رسول الله ايش قيمته ما دام انه هو المبايع؟ هذا هو الامام ورسول الله معموم، فايش قيمة رسول الله؟ ولا يكتفون بهذا، بل يقولون اكثر من ذلك، ويقولون ثم يهجي جميع الانبياء. هؤلاء الذين بقوا الحمد لله لا يهينا،
يعني احسن. لانهم ما قالوا كل من كتب ضدهم او الف ضدهم او تكلم عليهم يهيني. انا كنت اخاف لكني لا اخاف لانه لا يهيني عياذا بالله من جرأة هؤلاء الناس. قالوا ثم يهيي جميع الانبياء من لدن ادم الى عيسى فيبايعونه كله يبايعونه فياخذ بهذا الجيش الارمرم ليقاتل الناصبيين السنة ويقاتل السنة ويقاتل بين يديه جميع الانبياء. وهذا امامه. هذه اقائد القوم التي يكون عنها المتقللون الجاهلون المغرورون المخدوعون المستعجرون. لانه الخلاف بينهم لا يخرج عن هيئة الاجتهاد المفروض. اي اجتهاد هذا؟ اي اجتهاد هذا؟ فمعتقدات القوم ايها الاخوة تختلف عن معتقدات المسلمين تماما، لان هذه المعتقدات لم تؤسس الا على محاربة الاسلام والمسلمين. ما الدليل من كتبهم انفسهم يقول افضل من كتب من الشيعة في الرجال الا وهو عبد العزيز الكشي، لأفضل من كتب من الشيعة في الفرق الا وهو النوبختي، وكلاهما من اعيان الشيعة في القرن الثالث من الهجرة، وثالثهما سعد بن عبد الله القطري في كتابه المقالات والفرق. ثم نقل عنهم جميع المؤرخين الشيع والرجاليون وكل من اعتنى بالفرق كلهم نفسه. اول من قال انظروا الى هذه العبارة، هذه ليست عبارة اهل السنة، عبارة الشيعة من كتب احمد التي طبعوها هم اكثرها مطبوعة في النجف والكربلاء، مش كربلاء النجف، يقولون فيها تبادها مطبوعة في التحرار، يقولون فيها من الكتب اول من قال بوصاية علي وولايته، يعني ان علي النبي رسول الله ورسوله، واظهر البراءة من ابي بكر وعمر وعثمان، وأظهر البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان، وسبهم وشتمهم وكفرهم وطعن فيهم، وقال إن لكل نبي وصي، ووصي موسى يوشع، ووصي رسول الله علي. أول من قال هذا رجل من يهود صنعاء اسمه عبد الله بن سباء، ولذلك قال من قال هذا ما يقره القوم بأنفسهم، ولذلك قال من قال إن أصل التشيع مأخوذ من اليهودية، إن أصل التشيع مأخوذ من اليهودية، هذا ما يقره القوم بأنفسهم عليه. فالأقائد هذه ليس لها أي صلة بالإسلام وبالعقائد الإسلامية، فعقائد الإسلامية خالية صافية من مثل هذه العقائد والترهات، فالإسلام منها بريء. فأيها الإخوة هذه حقيقة التشيع. أردت أن أختصر القول فيها في بيان حقيقة التشيع بهذا الكلام الموجز، وأريد أن تكونوا على بينة وعلى معرفة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من هي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الأخ يسأل، أنا أريد أن من الأخ أكو وماكو أن يكتب أيضا، لأنه من بين إخوة أنا كما يعني ظهر لي من لهجته بأنه يعرف كثيرا عن الشيعة، فلو يكتب سؤال حتى أيضا نستفيد يعني منه. يقول الأخ السائل، ماذا تنصح الشباب المسلم
اذا رأى العلماء والقادة متخاذلين امام الحق وتبينه للمسلمين او لم يبينوا حقيقة الشيعة. يا اخي انا بودي قبل ان ابدأ في الاجوبة لان اجلس معكم طويلا، ولكنه فعلا انا مرتبط مع كثير من الاشغال، ولذلك ان الاخوة كانوا يريدون ان يجعلوا المحاضرة يوم السبت، لكن انا قلت يعني انا مسافر ان شاء الله بكرة، ولذلك لا استطيع الحضور يوم السبت، لكنه ما لا يدرك كله لا يترك كله، فاغتنمت الفرصة بفضل الله ومنه وتوفيقه ان اتحدث معكم في هذا الموضوع الهام. واريد يعني ان تعذروني، انا مرتبط بعد المغرب مع الاخوة في بريدفورد مع الاخوة الباكستانيين، لكني ان شاء الله سوف ارجع بعد 8 ايام واحاول ان اتي مرة اخرى ان استطعت بفضل الله، لكنه انا ارى بانه بعض الاسئلة تكون يعني هي الاسئلة التي تدور في بعض النطاقات كما تبين لي، لعدم الوقت الكافي لبيان جميع الجوانب. فكما تفضل الاخ بانه لو الاخوة يعتنون بالاشرطة، اشرطة موجودة في الجوانب الكثيرة عن القوم، والكتب التي انا ألفت 5 كتب، الشيعة والسنة والشيعة اهل البيت والشيعة والتشيع والشيعة والقرآن، والكتاب الاخر الرد الكافي على جهالات الدكتور غافي في كتابه بين الشيعة واهل السنة، فان شاء الله الاخوة يكونون على بينة ومعرفة بجميع جوانب القوم، لكنه كما قلت يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. يقول الاخ يعني لانه كيف العمل مع هذا التخاذل. انا هذا السؤال الذي انا قرأته ولكن في القلب لا، يعني صراحة حينما اشوف كما قلت لكم في بداية الكلام بان اهل الباطل يشمرون انفاقهم لنشر اباطيلهم، ولكن المسلمين متقائسون، وبالاسف الشديد ان المؤسسات الرسمية والهيئات الاسلامية التي كان عليها يعني واجب كان عليها بان يقوم بالدور الفعال، خاصة حينما ظهرت هذه الفتن وهذه الفتنة الدهماء وهذا التيار الجارف، كان عليهم واجبا دينيا بان يقوموا بالطاوية الاسلامية وبتنوير الرأي العام، لكنهم يعني ما نريد يعني ان نقول. انا شو اقول، اقول والى الله المشتكى باننا نحارب، يعني لا فقط من القوم، ان يبغضوننا فليس بمهم، يعني نحن نبغضهم لله وفي الله ونحن اقلقنا مزاجئهم، لكن نحارب من قبل الذين يسمون انفسهم اخواننا، يعني يقولون ايش هذا ايش هذا، يعني يريدون ان يصير الشباب المسلم طعمة مستطاوة يستطيعها هؤلاء الناس، فإلى الله المشتكى. لكن هناك عمل فردي، انا بينت للاخوة في بريدفورد لانه الان في فلبين وفي ماليزيا وفي اندونيسيا طلب شديد، وفي امريكا وفي هذه البلاد لمعرفة من يضيف، ما للمسلمين احد يناسبهم الاسلام الا الجهود الفردية، فكل واحد منكم يساهم في نشر الفكرة. الحمد لله هذه الكتب ترجمت الى اللغات الانجليزية والى اللغات الحية الاخرى، الى ماليزيا واندونيسيا ولغة التامل، فمن اراد ان يساهم فليساهم على هذا. والشباب المسلم يعني الاخ الذي سأل، عليهم واجب ديني بان يتسلح بمعرفة هذه العقائد بعقائد القوم، ثم بعد ذلك يبينها للناس حتى يعني لا يؤخذون بغرة وبجهل، وعليهم ان لا يسكتوا، وعليهم ان لا يكونوا يعني كالذي يسمع شرا ثم بعد ذلك يتجنبه، يقول لا هذا واجب مسلم بانه يقوم باداء الواجب وباداء الفريضة، والله الموفق. والسؤال الثاني الاخ قال، ذكرت بان علي بن ابي طالب والحسن والحسين كان لهم ابناء سموهم ابو بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يشتمون اعوذ بالله ينتقصون من اصحاب رسول الله؟ انا بين بان اهل بيت علي واهل بيت نبي كانوا اكثر الناس حبا لاصحاب رسول الله، وعلى راسهم ابو بكر وعمر وعثمان، كانوا يهدونهم حبا لا نزيل له، ولذلك سموا ابنائهم باسمائهم. وقد لو كان هناك، انا قلت كما قلت الشيعة واهل البيت، انا ذكرت حب اهل علي رضي الله تعالى عنه لابي بكر وعمر وعثمان بينت مفصلا كم كانوا يحبونهم ويمجدونهم ويثنون عليهم،
لم يكونوا يذكرونه الا بالخير، والكلام منقول من كتب الشيعة انفسهم، فانهم كانوا يهبونه هبا لا نذير له، ولذلك اعطوهم بناتهم. انا ذكرت 18 زواج في كتابي الشيعة اهل البيت، ذكرت بان 18 بنتا من بنات علي، يعني من حفيداته وبناته، تزوجنا من اولاد عثمان بن عفان رضي الله عنه. لو كان هناك عداء او كان هناك مبالغة وشتائم لم يكن هناك هذه المناكهات وهذه الزواج. هذا كلها قد يعني كذب على هؤلاء الناس، وقد افضل على هؤلاء الناس الطيبين، وإلا هم براء مما يقوله هؤلاء الناس. الاخ قال جزاك الله خيرا وبعد تعقيبا على قولك بانهم يبغضون العرب، استدل بانهم يصرون على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي، هل كان تزيدنا توضيحا من الامور الاتية لامام موسى سبل فارسة النخاء ولا يدعى ملك المغرب؟ يا اخي انا قلت يعني لو كنت استطيع ان ازيدكم معرفة فافدتكم يعني من ناحية العقائدهم الاصلية، اما هذه الاشياء يعني تابعة ما لها قيمة. الناس الذين يا اخي يبغضون ابا بكر وعمر وعثمان ويبغضون ابا عبيدة ويبغضون خالد بن الوليد، هل تتوقعون منهم بانهم يحبونكم ويوالونكم؟ هناك اريد ان اورد روايه وانقلها من كتب القوم من كتاب في مصطلح الحديث، يقول محدثهم العاملي الكبير في من ايام القرن العاشر من الهجره، محدثهم الكبير يقول في كتابه وصول الاخيار الى اصول الاخبار. ايش اسم الكتاب؟ هذه عباره مهمه، ولذلك اريد ان تحفظوا اسم هذا الكتاب، وصول الاخيار الى وصول الاخبار. يقول في كتابه هذا: نحن نتقرب الى الله ورسوله، نحن نتقرب الى الله ورسوله. باي شيء نتقربون؟ بالعمل الصالح، بالزكوات، بالصدقات؟ لا، قالوا نحن نتقرب الى الله ورسوله ببغض اصحاب محمد وشكلهم وسبهم وببغض من احبهم. فان كانوا يبغضوننا فلا باس، الله يجعلنا من الذين يبغضون لاجل ابي بكر وعمر وعثمان، فإن شاء الله نكون مصداق قول الله عز وجل: المهاجرون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم جعلنا الله منهم. هل يؤمنون بالله حقا؟ وإذا آمنوا به كيف لا يخلصون منه؟ هذا سؤال ينبغي أن يسأل الخميني. هذا هو يعني هل يخافون؟ إن كانوا يخافون الله فهل كانوا يبغضون زوج رسول الله؟ هل كانوا يبغضون أصحاب رسول الله؟ هل كانوا يتركون كتاب الله؟ هل كانوا يبغضون سنة رسول الله؟ ما هو مرجع الشيعة؟ إمامهم كتاب ولا شيء، إمامهم غائب وكتابهم غائب، إمامهم في سرداب وكتابهم في جيبه، فالكتاب في جيب الغائب والغائب لم يولد، فإن شاء الله حينما يولد نسأله أين الكتاب. هل قابلت في حياتك أحد علماء الشيعة وما دار بينكما؟ يوميا نقابلهم وما دار بيننا، لأنهم حينما لا يجدون الجواب يلجأون إلى التخيانة. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. لا يستطيعون. أنا بنفسي ناقشت موسى السدر في قضية خلافة علي رضي الله تعالى عنه وبسايته، وقد بينت هذه المناظرة في إحدى مناظراتي، وأنني أظن بأنها سجلت، ما أدري الشريط موجود في إن الإخوة، هذا الذي ذكرت فيه مناظرتي مع موسى الصدر في المدينة المنورة في سنة 73 الميلادية قبل 12 سنة. أنا ألقيت المناظرة وكان المناظرة عنوانه الخلافة والإمامة، فأنكم تعرفون بأنهم يقولون أن الخلافة والإمامة لا تثبت إلا بالنهي، هذا حق إلهي، وأهل السنة يعتقدون بأنه حق الأمة، بأنهم ينتخبون من يرونه صالحا لتسيير أمورهم. فلذلك أن أهل السنة يقولون وأن المسلمين يقولون بأن الناس اختاروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه لكي يسير أمورهم ويصلح أحوالهم، فأبو بكر كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين. هم يقولون لا، ليس للمسلمين الخيار لأنهم يختارون إماما. طيب اختيار مين؟ قالوا الله. قلت طيب في طرف الله، في طرف الله وفي طرف المسلمين، من سيغلط؟
من سيغلب؟ قولوا الرب، أليس كذلك؟ لأن الرب هو فعال لما إذا أراد شيئا أن يقول له كل فيك. فقلنا من كان الإمام من قبل الله قالوا عليه، قلنا من كان في طرف أبي بكر قال عمر، فقلنا من صار إماما واقعيا؟ من برشه الرب أو برشه أبي بكر؟ عمر. ما فهمتم؟ برشه عمر صار إماما وبرشه الرب. من هذا؟ عمرنا غلب ربكم عياذا بالله. يعني هل يمكن هذا؟ ما فهمتم؟ هل يمكن هذا؟ نحن نعتقد وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لو كان الرب كان يريد ان يكون علي رضي الله تعالى اماما لما استطاع العالم باجله ان يزيهه عن الامامة والخير. لكن لو كان لهم عقلا هل صاروا شيعة؟ وما احسن ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال لا يمكن ان يصير الرجل شيعيا الا ان يكون فاسد العقل وفاسد الخلق. اولا يخرب عقله حتى يصير يعتنق هذه الصفحات. كيف يمكن، كيف يتصور بان الرب يريد ان يجل هذا والعبد اذاه هذا وجعل من يريده هذا؟ فانتم تصير له ان الله هذا اكبر دليل عليهم، لان الله لو كان يريد ان يجعل عليا اماما وخليفة لما كانت الخلق والكون بجميع وسائلهم بأن يزيه علي رضي الله تعالى عنه عن حقه. لكنهم أما للقوم أن يفهم إن شاء الله أترككم بعد الصلاة إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ الذي أعطانا السؤال يعني لو سمح لعله يكون مهما.
نعم هو كل التي مهمة حقيقة
إن شاء الله. هل يقرأ شيعة قرآن آخر؟ هذا سؤالك. وهل هو موجود؟ يا أخي أنا قلت لكم بأن الشيعة لا يعتقدون بأن القرآن سيظهر إلا بعد ما يظهر الإمام الموعود، لأنه كما نقلت لكم وهذه الروايات الذي يريد أن يبحث هذا الموضوع فليرجع إلى كتابي الشيعة والقرآن. أنا فصلت فيه القول الشيعة والقرآن، أنا فصلت فيه القول وبينت جميع أطراف هذه القضية. ثم يقولون أن القرآن الموجود عند الغائب وهو الذي سيظهر بالقرآن حينما يظهر، أما لا يقرأ لأنه غير موجود منهم.